شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهد الكريم، معا في حلقة جديدة من البرنامج من شواهد الحق عز وجل، والذي يدور حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ولقد بدأنا في الحلقة السابقة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بسلوك المسلم وترتبط بعلاقاته مع الآخرين، والإسلام حريص على تأصيل العلاقة التي تربط المسلم بنفسه وتربط المسلم بالآخرين. لذلك جاءت التعليمات النبوية الشريفة والآداب الإلهية التي لا يمكن لمسلم أن يستغني عنها، لتوجه المسلم في سلوكه وفي حياته، سواء كانت دعوة إلى أو دعوة بالامتناع عن. ولقد تحدثنا في لقائنا السابق عن الغضب، وكان معنا وسيظل معنا الأستاذ الدكتور محمد العجرودي، نرحب به أولا، فمرحبا بك يا دكتور.
مرحبا
في الحلقة الثانية حول موضوع الغضب.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى حلقة واحدة، وإنما يحتاج إلى مجموعة من الحلقات حتى نتعرف على الآثار وأنواع العلاج التي جاء بها الإسلام في مواجهة هذا الداء الشديد والعضال كما يقولون. اسمح لي يا دكتور في البداية أن أؤكد على المعاني التي تحدثنا عنها في المرة السابقة، والتي كانت تدور في نقاط محددة. هذه النقاط كانت تبدأ أو بدأت بالوصية النبوية الشريفة التي تمثل بحق وصية نافعة وشافية ودافعة للأمة في كل وقت وحين، لا تغضب، حتى قيل أن هذه الوصية هي جمعت بين أطراف الحكمة ووعت المبادئ التي جاء بها الإسلام في علاقة المسلم مع نفسه وعلاقة المسلم مع الآخرين. تحدثنا عن الغضب باعتباره آفة من الآفات الشديدة، وأنه شر لا يمكن أن يأتي من ورائه خير، سواء مع الإنسان صحيا أو مع الإنسان نفسيا أو مع الإنسان اجتماعيا. تحدثنا عن الغضب وما له من تأثير شديد على الناحية الصحية ولا سيما القلب. تحدثنا عن الغضب وما له من تأثير شديد على الناحية النفسية الجسمية، أو كما أطلقت عليها سيادتكم السيكوسوماتيكي. تحدثنا عن الآثار المترتبة من الغضب صحيا والأمراض الناشئة من شدة الغضب. دعنا نتحدث ونستكمل هذا الحديث الشيق مع بيان أوجه الإعجاز النبوي في علاج هذه المعضلة السلوكية والأخلاقية الشديدة. نرحب بالسادة المشاهدين وأرجو أن تتابعونا في هذه الحلقة لما لها من أهمية بالغة في علاقة الإنسان بصحته وعلاقة الإنسان بالآخرين. فضيلة الدكتور، تحدثنا عن الغضب كما أشرنا من نواحي عديدة، هل لك أن تشير إلى بعض من الأساليب التربوية الرشيدة التي جاء بها الإسلام في معالجة الغضب فيما يعرف بالترغيب والترهيب؟ هل للإسلام من منهج يرغب المسلم في الابتعاد عن الغضب، كمثلا كالدعوة إلى حب الله، الدعوة إلى رضا المولى عز وجل، الجنة وما أعد الله تعالى فيها للصابرين المحتسبين؟ نرجو أن تتفضل علينا بالإجابة على هذه الناحية التربوية من الموضوع، وبعد ذلك نتحدث عن الترهيب أيضا باعتبار أن الترغيب والترهيب من أهم العمليات المتصلة بتعديل وتغيير السلوك كما يقول علماء التربية.
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وبهذه القناة المباركة، قناة الحافظ، وبالهيئة العالمية للإعجاز العلمي وأنشطتها المباركة. بالنسبة لأسلوب الترغيب، فقد قدم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أساليب متنوعة شملت العلم والعمل، فرغب وكان الترغيب أكثر بكثير من الترهيب. الترغيب في الإسلام دائما تجده بأساليب متنوعة.
تمام.
ثم بعد ذلك إن لم يتمكن من حسم هذه المشكلة وحلها بالترغيب فهناك الترهيب. نبدأ بالترغيب يعني كثرة أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الترغيب بحب الله وبرضى الله.
تمام.
فقد بين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند أصحاب السنن بسند صحيح، قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله، أي عند الله، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. مش كظمها لأنه خايف يحصل خناق، ولا خايف يتأذي، ولا يقولك يا عم رايح دماغك ولا أي شيء. لا والله، هو قادر على أن يقع في الغضب ويصرخ ويصيح ويقاطع وربما يسب أو يضرب، ولكنه يكظم هذا الغيظ لله عز وجل. حينئذ يبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصاب أعظم قدر من الأجر. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله، ثم الله، أي عند الله.
تمام. أرجو يعني نظرا لأن الحديث يعني ليس من الأحاديث المشهورة بين الناس، أن تعلق على لفظه أو فيما يعرف عند الأزاهرة بما يؤخذ من الحديث. يعني هذا الحديث فيه من الإفادة التي تعود على المسلم، أرجو أن يعني توضحها للمشاهد حتى يعلم مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة الإنسان صدرا، وسلامة الإنسان نفسا، وسلامة الإنسان صحة.
بارك الله فيكم. ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله، أي عند الله. جرعة يعني الأجر كما نعلم درجات تتفاوت.
تمام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد درجة الأجر، ما قالش مثلا ألف حسنة، ولا قال مثلا مرتبة كذا في الجنة، ولا قال ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله، يعني جرعة الأجر هنا هي الأعظم بنص حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الله. من إيه؟ من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. الغيظ حينما يتمكن منا الإنسان العادي غير المتدبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل ولآيات القرآن التي نهت عن الغضب ومدحت هؤلاء الكاظمين الغيظ غير المتدبر في هذا ينفذ على طول غضبه في ثانية أول ما يقع سبب الغضب. وبعدين لما تيجي تهديه حتى لو كان يعني على بعض الدين يجي يقول لك ما أنت ما شفتش عمل إيه ما سمعتش حصل إيه. طب ما هي دي المواقف التي يعني يغتاظ فيها الإنسان فينفذ الغضب. فلا النبي بقى حط لهذا الرجل الذي يكظم الغيظ في مواقف إنفاذ الغضب بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لا ينطق عن الهوى أنه قد أصاب حينئذ إذا كظم غيظه في هذا الموقف أعظم أجر أعظم جرعة من الأجر عند الله تبارك وتعالى.
يعني نفهم من الحديث ببساطة شديدة أن الحديث فيه ترغيب واضح إلى احتساب ضبط النفس عند الله عز وجل لما في ذلك من الأجر والثواب العظيم.
نعم نعم
نعم. هذا انتقلنا إلى
لا هناخد في هذا آخر. الباب نعم. في هذا الباب الترغيب برضا الله وحب الله.
نعم إلى نوع آخر من الترغيب.
أيوة حب
نعم.
الله شوف نعم. درجة يعني مش الأجر بقى العظيم ده حب الله
تمام.
من فينا يعني يرفض أن يكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى.
يعني هل هناك دليل نبوي شريف جاء حاسن المسلم على ضبط نفسه وكتم غيظه من خلال الترغيب
بحب الله.
بحب الله عز
نعم.
وجل
نعم أيها الحبيب
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يمتدح رجلا يقال له الأشج وهو
تمام.
سيد بني عبد القيس
تمام.
رأى منه يعني حلما الحديث طويل نأخذ منه الشاهد
تمام.
يعني فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم وغيره
نعم.
قال إن فيك خصلتين يحبهما الله
نعم.
الحلم والأناة
تمام.
ويعني نتوقف عند هذين اللفظين أو هاتين المفردتين
نعم.
لأن الكثير يعني ربما أعتقد أن الحلم هذا هي الرؤية
نعم.
ولكن أبدا الحلم أن تحلم
نعم.
على عباد الله. مش كل الناس شاطرة زيك مش كل الناس فاهمة زيك
نعم.
ربما واحد يعمل غلط ربما مش فاهم ربما أخطأ ربما متربي على تربية غير تربيتك فلا يصيب ما أصبت أنت من الفهم
تمام.
والأناة أن تتأنى قبل رد فعلك من على الناس
يعني
التأني قبل رد الفعل على الناس.
يبدو أن هذا التوجيه يحمل إرشادا إلهيا في سورة الفرقان عندما وصف ربنا في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.
الله يفتح عليك.
ولما عدت بذاكرتي في كتاب الله وجدت موقفا في غاية الأهمية يجسد ما لقيمة الحلم وما لقيمة الأناة من تأثير عجيب على الثبات الانفعالي والضبط النفسي العجيب للإنسان. سيدنا هود عليه السلام,
عليه السلام.
لما اتهم في غير تهمة لما قوم عاد قالوا له إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين في هذه الحالة ماذا فعل سيدنا هود عليه السلام؟ هل انفعل واضطرب في عباراته أو في كلامه؟ البتة, وإنما دافع عن نفسه بلطافة غريبة وبأناة تحسب له وينبغي على كل مسلم أن يتعلم منها.
نعم.
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين.
نعم.
يعني العجيب في هذا الحوار الذي دار بين نبي وبين قومه بلغ فيه سيدنا هود حدا ينبغي أن نتعلم منه, وهذا يذكرنا بما تفضلت به سيادتكم عن القدوة بالمثال
نعم.
وما لها من تأثير طيب في مسألة الخطأ.
نعم, هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعديد من المواقف سخناها بين
نعم.
أيدي مشاهدي قناة الحافظ
نعم.
في الأسبوع الماضي ويعني
نعم.
يعني نذكر فقط بأسماء يعني زيد بن سعنة, قصة إسلام زيد بن سعنة الحبر اليهودي, لأن زيد حتى قال في هذه القصة علمت من صفات النبوة
نعم.
يعني في محمد كل صفات النبوة إلا صفتين أردت أن أحققهما. يبقى من كلام زيد نفهم
نعم.
أن صفة الحلم عند الغضب للنفس
تمام.
اللي هو الغضب المذموم.
نعم.
هذا الحلم من صفات النبوة عموما.
تمام.
وحضرتك تفضلت بأنك استخرجت لنا من كنوز القرآن مثال. نعم. قصة سيدنا هود، فهذا يطابق ذاك.
تمام.
والحمد لله رب العالمين في هذا الاتجاه. أما
بعد أن نستأذن حضرتك معنا اتصال الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
شيخنا الحبيب في إدارتك الحيار تقدم نموذجا رفيعا لتواضع العالم.
ده من ذوقك وأدبك يا فندم.
واستضفتك لأستاذنا الدكتور السعودي برضه الحقيقة يعني الحاصل بتقدم دائما الجديد والشيخ والمعلم.
بارك الله فيك.
هذا يحتفظ يا سيدي.
أستاذنا الدكتور العجرودي حفظه الله.
شكر الله لك.
كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين المذنبين؟ في ثلاث آيات لا رابع لها في الكتاب العزيز. في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فأعلى مراتب التعامل الرد على الإساءة بالإحسان. ومن خلال البرنامج الماسع أوجه رسالة لفضيلة المفتي شيخ العلماء أن يتنازل عن دعواه ضد ابنه الشيخ أبو إسحاق الحويني، والعلماء يستوعبوا بعضهم ولا يشمتوا الأعداء بهم. أسأل الله أن تكونوا سببا في الصلح بينهما. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم نشكر الأخ الضيف العزيز، نشكر الأخ في مداخلته، ونتابع معا هذا الحديث الطيب المبارك عن الغضب. أستاذ الدكتور، تحدثنا عن الترغيب من خلال رضا المولى عز وجل.
نعم.
من خلال محبة المولى عز وجل، ولكن هل هناك أنواع أخرى من أشكال الترغيب التي جاء بها الإسلام حتى يضبط سلوك المسلم؟
نعم، الترغيب بالجنة.
كيف هذا؟
هل من مشمر للجنة؟
نعم.
يعني قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين فيزوجه منها ما يشاء. نقول الحديث ثاني كده حتى يتضح.
نعم. نعم.
للمشاهد الكريم قد إيه دلوقتي لو هو قام رفع التليفون على أخوه أو صاحبه أو جاره أو صديقه أو واحد بينه وبينه خلاف، يعني قد إيه ما ينتظر من الأجر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يرفع عليه قضية، يضربه، يتشاكل معه، يهاجره، كل هذه من أساليب التي يؤدي إليها الغضب، من أساليب الشيطان.
تمام.
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره. من اللي هيختار؟ هو.
نعم.
الذي جعل له هذا السمت في الدنيا.
تمام.
كان ديدنه يعني كظم الغيظ في مواطن الإنفاذ.
تمام.
حتى يخيره من الحور العين فيزوجه. من اللي زوجه؟ الله عز وجل بنفسه.
نعم.
منها ما يشاء. يعني ندي قدام مين بقى؟ قدام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وأمام أحبابه الذي كان يحيا
يعني
بينه. عشان كده حتى. نعم. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا وهو يتحدث عن خلاف بين عالمين جليلين، يعني هو بيقول يا رب تكون هذه الكلمات سببا في الإصلاح. نعم، هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويعلم منا ان احنا. نعم. ممكن نختلف، وممكن الصحابة كانوا يختلفوا في. نعم. مسائل فقهية كثيرة وليس ببعيد عننا ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في امور الخلافة وفي غير ذلك.
نعم.
فالمستوى الثواب مرتفع ليه؟ لان النفس دائما تأمر بالانتصار لها.
تمام.
دائما يقول لك ايه دايما كده، وشغل الشيطان على كده.
تمام.
انت مش فاكر هو قال لك ايه؟ انت كله فوت له كله الا الجمله دي، فوت له كذا الا الفعله دي.
سبحان الله.
تسامحه ازاي؟ ده هيتقال عليك ضعيف.
نعم.
وعشان كده انا بكلم مشاهد قناه الحافظ الكريم، ونحسبهم جميعا على خير وكثير منهم على علم.
نعم.
يعني ان هو دلوقتي حالا واحنا قاعدين معاه لسه، وهذا الوجه الصبوح للشيخ جمال لم يختفي من امامه ومن على الشاشه.
نعم.
دلوقتي حالا يوطي صوت التلفزيون ويرفع السماعه ويكلم من قاطعه او هاجره او خاصمه. ليه؟ ابتغاء وجه الله عز وجل ورغبة فيما عنده من الثواب.
لا شك أن هذه دعوة جميلة نؤكد عليها بشدة وبحرص. لا شك أننا في وقت يجب على كل مسلم فيه أن يصفح وأن يفتح صفحة جديدة مع من خاصمهم ومع مخالفيه مهما بلغت درجة الإساءة من قريب أو من بعيد. دعنا دكتور محمد ندخل في شكل آخر من أشكال التربية في الإسلام والمتعلقة بمسألة الغضب وهي الترهيب، كما جاءت هذه الأشكال المتعددة من أشكال الترغيب التي جاء بها النبي والتي أشرنا إليها آنفا، فقد جاءت أيضا توجيهات أخرى ترهب كل من يخرج عن سمته أو من يغضب بدون داع يدعو إلى غضبه. فنرجو الإشارة
الأول
ولو كانت عاجلة يعني.
نعم بارك الله فيك. الأول عايزين نعدد مرة أخرى أساليب الترغيب.
نعم.
ترغيب بحب النبي واتباع النبي، اتكلمنا المرة الفاتحة عن لا تغضب وكررها حوالي 10 مرات والقدوة بالمثال.
نعم.
ترغيب بحب الله وبرضى الله والترغيب بالجنة وبما فيها من الحور العين والترغيب ببيان الشدة والشجاعة.
تمام.
في حاجة كمان إيه، الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
تمام.
السهلة إن الناس إيه اللي يزعق واللي يصرخ واللي يتشاجر، دي السهلة. الصعبة وده توصيف النبي للشديد أي الشجاع، وكان يحيى بين البدو والبدوي تمنع عنه الطعام والشراب بس تصفه بالسيادة وبالشدة وبالشجاعة
والمكانة.
نعم والمكانة.
نعم.
فكان بيغير توصيف الناس سواء على عهد النبي أو على عهدنا هذا.
تمام.
أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هوش لقوم ولا أي حد.
نعم.
فبيغير توصيف الشدة والشجاعة زي ما الناس فهمة غلط انه الشده والشجاعه بالصوت العالي وبالنفوذ العالي وبكذا وكذا. لا، ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
تمام.
وحديث سلمان بن سرد رضي الله عنه يقول استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على ما هو خير من ذلك؟ ها رجل كلمه رجل فكظم غيظه، كلمه اي اساء اليه، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه.
نعم.
غلب ثلاثه منهم اثنين شياطين. يعني شوف بقى حضرتك الاساليب الترغيب التي بينها النبي. اما الترهيب،
نعم
نيجي للترهيب
يعني اسمح لي نعم نتحدث عن الترهيب، ولكن من خلال كلامك الطيب وهذا الحديث الشيق توقفت عند عباره عجيبه وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير العادات السيئة.
نعم.
يعني الحديث الذي تفضلت به سابقا يحمل توجيها نبويا في تغيير العادات. يعني كانت هناك مفاهيم يعني موجودة عند العرب تحمل معاني محددة، جاء الإسلام ليغير من هذه المفاهيم ويضفي عليها شكلا جديدا، هذا الشكل يتناسب مع مفردات الإسلام ومع مفردات القرآن ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك
وفيكم. بارك شيخنا حبيب الله يبارك
فيك. وأرجو أن نتابع الحديث بالترهيب كما بدأناه بالترغيب حتى تتم الفائدة إن
نعم
شاء الله.
نعم. شوف بقى اللي مش نافع معاه كل أساليب الإيه الترغيب الماضي.
نعم. تمام.
حب الله ورضا الله وحب الرسول وبين الشدة والشجاعة وحور العين والجنة. نعم. كل ده يرهب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له خد بالك أيها الغضوب.
نعم.
إذ ربما إن لم تنتهي أو ترغب بكل هذه الترغيبات ربما يقودك غضبك إلى مغضبة الله تبارك وتعالى وبالتالي الوقوع في النار.
نعم.
فهذا ترهيب نبوي، وعشان خاطر ما حدش يجي يتهم الإسلام ويقول لك الله شوف النار مين بيقدر على نار الدنيا.
تمام.
الصورة بتاع جزاهم الله خيرا الإخوة في الكنترول، هذه الصورة عشان تبين. نعم. وتذكر بالنار مين يقدر على بس لمسة من عود كبريت عشان يتحمل نار الأخيرة ولو لثانية واحدة.
نعم.
يقول أبو مسعود البدري والحديث عند مسلم وغيره.
تمام.
قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت.
تمام.
اللي هو الكرباج أعزكم الله.
تمام.
فسمعت صوتا من خلفي.
نعم.
يقول اعلم أبا مسعود.
نعم.
اعلم أبا مسعود.
نعم.
فلم أعرف الصوت من شدة الغضب.
تمام.
الغضب آثم على فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك
نعم.
منك على هذا الغلام
تمام.
وازن بين فرق قوتك
نعم.
الغلام اللي بتضربه ده أبي مسعود وفرق القوة بينك وبين رب العالمين. قال فوقع الصوت من يدي
تمام.
من هيبة رسول الله
تمام.
وقلت إذن لا أضرب مملوكا بعده أبدا
تمام.
وفي رواية هو حر لوجه الله
نعم.
فين الترهيب هنا؟ الترهيب هو ما اختتم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث
نعم.
قال له أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وده نعم. مين؟ أبو مسعود البدري واحد من
الله.
يعني من كبار رواة الأحاديث
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ومن كبار الصحابة
تمام.
لو كان عمل زي ما الناس بتعمل دلوقتي لما حد يجي يهدي ثورة الغضب يقول له اوعى انت مش عارف هو عمل ايه وسع لي كده لو سمحت ما تخشش الكلام اللي احنا بنشوفه بعينينا في الشوارع على حك السيارة ولا على كلمة كده ولا على شيء بسيط لو كان عمل يعني أحذر أمثال هؤلاء لعرض نفسه لمس النار أو لفح النار وبيكلم أحد هؤلاء الذين يعني قال فيهم خير القرون قبل
نعم.
نعم.
اسمح لي يعني بتعليق أو بتتمة إن صح التعبير هذا
بها.
الحديث بيكشف عن أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول يتعلق بأساليب التربية
نعم.
بأساليب التوجيه. الإسلام يبدأ بالرفق ويدعو له ويحث عليه ولا يقبل هذا النوع من التأديب. رقم اثنين
نعم.
أن الإسلام دين دعا إلى تحرير العبيد
نعم.
والإسلام كان حريص كل الحرص على تحرير العبيد. لذلك ما فتئ الشرع يدعو بكل أسلوب وبمختلف الطرق
صحيح.
للوصول إلى
الحرية
نعم. التي نتغنى لها ونتغنى بها في كل زمان وفي كل
صحيح.
مكان.
حديث كثيرة تخرج تنتهي بكلمة هو حر
نعم.
وهي حرة
نعم.
لوجه الله
نعم.
لوجه
نعم.
الله ده لا
شك
ده
أن دينا. هذه الكلمة لها دندنة خاصة في شرعنا ولها مكانة عظيمة في ديننا
ده ديننا العظيم.
الله يعزك نعم. دكتور محمد دعنا نتابع معك هذه لا أقول القضية وإنما الآفة السلوكية آفة الغضب ولكن في شكل جديد في شكل العلاجات
نعم.
تحدثنا وأسهبنا الحديث حول الآثار المترتبة على الغضب تحدثنا عن المنهج النبوي الشريف في مواجهة الغضب بأسلوب تربوي فذ جمع بين الترغيب والترهيب
نعم.
دعنا نتحدث عن هل لنبينا صلى الله عليه وسلم منهجا محددا في علاج الغضب. هذا العلاج فيه الكفاية بإذن الله وفيه الشفاء التام من هذه الآفة التي نحذر الجميع منها.
نعم حبيبنا هو احنا لينا منهج كيفما بينا في الحلقة السابقة
نعم.
فيما احصاه شخص ضعيف 7 نقاط
نعم.
او 7 أدوية نبوية لمنع الوقوع في الغضب. قلنا اولها النهي المباشر لا تغضب
نعم.
وبعدين جبنا اساليب الترغيب وترغيب بحب الله ورضا الله ترغيب بالجنة الترغيب ببيان الشدة والشجاعة وبعدين عندنا الترهيب بالوقوع في النار وبغضب الله وقلنا المرة فاتت القدوة بالمثال وبينا هذا. أما 7 فكانت نهي الصائم عن الغضب
تمام.
دي الأخيرة قبل أن ننطلق إلى العلاجات ودي فيها إعجاز علمي طبي احنا طبعا
نتوقع
منا الإعجاز العلمي
طبعاً
في القرآن والسنة وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث
تمام.
ولا يصخب
نعم.
وفي رواية ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله
نعم.
فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم
نعم.
كلام ده مليان إعجاز طبي
نعم.
أولا أيها الحبيب فضيلة الشيخ جمال
ربنا يعزك ويبارك فيك
ينفجر دائما في الغالب ثورة الغضب أو فورة الغضب عند الصائم في الثلث الأخير من اليوم حينما يهبط مستوى الجلوكوز عشان كده لما بنيجي نشوف الخناقات والحاجات اللي في الشارع
نعم.
عايز يلحق الفطار ويسبق التاني وتلاقي الشدة والتوتر والناس تشتد على بعضها البعض ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ادالنا السكتين الاثنين الاول قالك اذا كان يوم صوم احدكم سكت ان انت ما تغلطش فلا يرفث, ومن نعم. معانيها اللي هنقف عليها يعني ليها معاني كثيرة.
تمام.
المعنى الأقرب في هذا السياق هو ألا ينطق بالفحش من القول.
تمام.
ولا يصخب ولا يجهل. يبقى دول التلاتة بيقول لك أنت يا مسلم إياك أنت تغلط.
تمام.
طب ولو اتغلط فيك إياك تغلط برضه.
تمام.
ولو اتغلط فيك فإن سابه أحد
نعم.
أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم.
نعم.
هذا الصائم بيكون خد وجبة السحر في الثلث الأخير من الليل قبل أذان الفجر عادة. نعم. قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة.
نعم.
فهذا الطعام بيحصل له إيه؟ بيتحول بعد ذلك لعملية هضم امتصاص.
تمام.
ثم يتحول إلى طاقة.
تمام.
فإن جاءت الغضبة بالمخالفة عن نهي الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. خالف هذا النهي. تمام. وأقبل على الغضب وهو صائم, إيه اللي يحصل؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت تتلقى الأمعاء.
تمام.
فورا امرا من المخ ان توقفي عن الهضم والامتصاص. ليه؟ عايزين الطاقه عشان الغضب نوديها في الغضب, نوديها في شغلانه ثانيه نحول الطاقه. تتوقف الامعاء عن عمليه الهضم عن عمليه الامتصاص, يبقى الطعام غير مهضوم او نصف مهضوم في الامعاء, وهذا يسبب تلبكات الامعاء ومشاكل يعني الجهاز الهضمي التي يصفها لنا الكثير من الاحباب الاطباء.
تمام.
يعني وبركه العلم اسنادي افاض علي في هذا الباب الدكتور سمير تقي الدين.
نعم.
وهو اخ حبيب استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تبيان هذا الامر. طيب ان جاءت هذه الغضبه, اولا الطعام لم يمتص فما وصلوش حاجه من وجبه السحر.
تمام.
ثانيا تلبكات معويه وغازات والامساك المزمن.
تمام.
ليه؟ لانه الهرمونات بتشتغل, من ضمن تاثيرات الهرمونات اللي بتخرج تثبيط حركه الامعاء, وعشان كده يصاب اصحاب المزاج العصبي بالامساك المزمن.
تمام.
عشان كده ياخد الادويه بتاعه الامساك والنتيجه ضعيفه جدا.
تمام.
تحسن الامساك دي ضعيف جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم غير بقى بقاء الطعام مره بعد مره, يعمل غضبه يوم واحد رمضان وغضبه خمسه رمضان وغضبه تسعه رمضان مره بعد مره, فان هذا قد يؤدي إلى أمراض خطيرة وخبيثة في الأمعاء.
تمام.
طيب إذا جاءت الغضبة في بعد الثلث الأول من يوم الصائم, ما في 3-4 ساعات هضم وبعدهم حوالي 5-6 ساعات امتصاص,
ممكن
توصل ل 11 ساعة حسب نوعية الطعام, عشان كده فترة الصيام ما تغطيه هضم وامتصاص وكده. طيب إذا كان الطعام هضم وامتص وتحول إلى طاقة, خلاص يبقى مفيش مشكله بقى التلبكات دي قوي.
نعم.
تمام. الطعام مشي خلاص من الايه, من الامعاء,
ده راح
طاقه.
نعم.
ده راح لي الى طاقه. الطاقه دي بيعمل بيها ايه؟ اللي بيتحرك بيها ويسافر بيها ويشتغل بيها ويقرا القران, اي مجهود. طيب اذا غضب فخرجت هذه الطاقه من عقالها.
تمام.
من الخلايا بقى, من الجلايكوجين المختزن في الكبد, وخرجت من الخلايا الدهنيه وخرجت من العضلات, كل هذه الاماكن مخازن الطاقه خرجت منها بغير ترشيد عشان تنفجر في الايه, في شويه الزعيق والعصبيه والنرفزه والبرب والشجار وهذا الكلام. يبتدي الانسان يصوم كل يوم ساعه ساعتين 3 ساعات 5 ساعات حسب بقى موعد الغضبه بغير طاقه, فيقع مع تكرار هذه الغضبه مع عدم وجود الطاقه فريسه للامراض والانهام.
سبحان الله.
صايم ومفيش. نعم. سبلاي او مفيش امداد.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا. النبي اللي نهى كثيرا جدا جدا عن الغضب, عن غضب جلنا وقال اذا كان يوم صوم احدكم. ليه؟ لان النهي هنا اشد, لانه هيقع. نعم. في شيء هيضيع ثمره الصيام وهي التقوى, وهيقع في شيء هيضر بالصحه ويوقعه مريضا او فريسه للامراض والانهاك. وقد بينا في المره الماضيه عدد كبير من الامراض, امراض القلب, امراض السرطان, امراض قرحه المعده.
نعم.
السكر, كل هذه الامراض امراض خطيره جدا جدا. عشان كده يعني احنا نتذاكر سويا الان.
نعم.
وصف القران او وصف رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لرسوله صلى الله عليه وسلم.
الله
وصف رب العالمين سبحانه. نعم. وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
صلى الله.
شوف هذا المنهج كله لهذا.
لا شك. نعم. أن هذا الحديث الشريف في حد ذاته يحتاج منا إلى حلقات حتى نغوص في معانيه وفي مراميه التي تكشف بحق عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن إعجازه المعجز في كل كلمة وفي كل توجيه وفي كل مبدأ وفي كل أدب من الآداب التي جاءت على لسانه الشريف.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه.
دول 7 أدوية هم لمنع الوقوع في الغضب.
نعم.
يعني لو شفنا الغرب بقى وهذا. آه. وجه الإعجاز, يعني مؤسسة الصحة النفسية, ودي أكبر مؤسسة في أمريكا بتعنى بالأمراض النفسية والأدواء النفسية.
نعم. نعم.
تقول كده بالنص على لسان مديرها بروفيسور دكتور أندرو ماكولوك, كلام. نعم. ده سنة 2008 وموجود كان على موقع البي بي سي, واخد بال حضرتك, بيقول أنه يعني من المستغرب أنه لا يوجد علاج للغضب وأنه مستنكر أن يخذل الناس حينما يتعلق الأمر بالغضب بينما تتم معالجتهم حينما يتعلق الأمر بالاكتئاب أو بغير ذلك من الأمراض النفسية. معنى كلام دكتور أندرو ماكولوك إيه؟ بيقول أنه مستنكر أن يخذل الناس حينما يتعلق الأمر بالغضب. واحد رايح لمؤسسة الصحة النفسية يقول لهم يا جماعة أنا غضوب يعني دوني حاجة للغضب.
يعني الكلام ده بيحمل معنى يعني ينبغي أن نركز عليه, أن المينتال هيلث أو الصحة النفسية في الإسلام تختلف تماما في منهجها وفي أهدافها وفي أشكالها, وأوجدت أنواعا من العلاجات. هذه العلاجات لم تظهر بعد في الغرب باعتراف هذا البروفيسور المتخصص في الأمراض العصبية.
نعم احنا على الهواء هو موجودين والدنيا كلها شايفانا يعني بدون أدوية لمنع, خد بال حضرتك ما هيرد في العلاج,
هيقول لك
لمنع الوقوع في الغضب. وجه الإعجاز ان عندنا 7 أدوية نبوية لن يفيد منها إلا من نوى حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل منهج القرآن كيفما قدمنا في الحلقة الماضية, وكيفما تفضل المتصل فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا وبرا وبركة. دول 7 دول هو بيتكلم هذا الأمر, بيقول أنه لمستنكر أن يخذل الناس حينما يتعلق الأمر, يقول له والله ما عندناش حاجة تمنعك من الوقوع في الغضب, ربما في مهدئات وكده دي علاجات, إنما لمنع الوقوع في الغضب ده حتى قاله في نفس نص الخبر اللي أنا بقوله دعما على البي بي سي المتعلق بمؤسسة الصحة النفسية, قال أنه لا تتم التعامل, لا يتم التعامل مع مشاكل الغضب إلا بعد أن يرتكب شخص ما جريمة عنف مدمرة.
يعني
خطين خطين تحت كلمة بعد, إلا بعد
خلاص
بعد يبتدي يتعاملوا بقى يهدوا يمسكوه يدوا له حقنة مهدئة ينيموه يعملوا فيه أي حاجة, إنما قبل مفيش مفيش أدوية إلا بمنهج الحبيب صلى الله عليه وعلى آله.
يعني فضيلة الدكتور, يعني الحق أن الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل ناحية وفي مختلف مجالات الحياة يستحق من كل مسلم الانتباه والالتزام والاعتبار والاستفادة, لأن بعض الناس يظنون أن الإسلام دين ليس له علاقة بالحياة وأنه نظام يوثق العلاقة فقط بين العبد وبين خالقه. نقول لهؤلاء إن الإسلام أوسع دائرة من ذلك, وبدليل أننا نتحدث في قضية هي في الأصل قضية نفسية, هي في الأصل قضية تربوية, هي في الأصل قضية سلوكية. جاء الإسلام يتحدث فيها, وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبين لنا بالمنهج النبوي العملي الشريف الطرق والأساليب التي يستطيع بها المسلم أن يقي نفسه من شر هذا الغضب. فضيلة الدكتور, دعنا نتابع معا الخطوات المنهجية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب. لنبينا صلى الله عليه وسلم توجهات متعددة ترتبط أيضا بعد الأساليب التربوية التي تحدثنا عنها وبعد الطرق التي أشرت سيادتكم إليها. دعنا نتحدث, وخاصة أن هناك بعض الإشارات من الغرب أو توجيهات لأطباء لهم حوز ولهم شهرة في الغرب يتحدثون عن إذا غضب الإنسان عليه مثلا أن يعد من 1 إلى 10, إذا غضب الإنسان فعليه أن يسكت. هذه التلميحات التي جاءت من الخبراء في تخصص الصحة النفسية أو في الطب النفسي, دعنا نغوص في الهدي النبوي وخاصة في هذا المجال, لأن يعني بدرايتي المحدودة أو بعلمي البسيط أن هناك أحاديث وتوجيهات نبوية شريفة في هذه المسألة بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجها لوجه مع الغضوب, يوجهه بخطوات محددة حتى يهدأ أو يهدئ من روعه ويهدأ ولا يتجاوز الأدب الذي جاء به الإسلام داعيا وهاديا.
بارك الله فيك، فتحت لنا بابا طيبا مباركا. يعني في ناس كتير تقولك والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم شعر بك أيها المسلم.
نعم.
قال يعني برضو بالرغم من كل السبعة دول لمنع الوقوع في الغضب، برضو ربما يتفلت الغضب من
تمام.
المسلم، بس طبعا لازم بقى يعني ياخد باله ما يشبقاش كل مرة يعني.
نعم.
فدا منهج مكون من 5 قواعد نبوية هي بمثابة رشدة نبوية أخرى.
نعم.
لعلاج الغضب. بس الاول هتوقف قدام حضرتك وانت بتقول بعلم المتواضع وانت شيخنا،
ربنا
يعني ما شاء الله من قاده هذه الوزاره الطيبه المباركه وزاره الاوقاف، بارك الله فيكم.
انا بس يعني اود اسمح دكتور معانا اتصال، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله فيك يا شيخنا الفاضل، بارك الله في الدكتور محمد، جزاكم الله خيرا يا رب على هذه المعاني الطيبه، تفتح الآفاق يعني سبحان الله العظيم في التدبر. فحين ذكرتم قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني من إعجاز القرآن هو الإعجاز اللغوي الذي يدل حتى على المصطلحات التربوية والإعجازية في التربية. فلو نظرنا في المعجم وفي كلمة هون، فالهون هو السكينة والوقار.
نعم.
وفلان يمشي على الأرض هونا، هذا نستدل به في قوله تعالى ولا تمشي على الأرض مرحا، كما كذلك يعني في سورة لقمان وفي سورة الإسراء. ثم إن كانت الهون من شيء هين أي سهل، هين مخفف، فلننظر في قوله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهم كذلك. وإذا نظرنا إلى الهون على الهوان والمهانة، يقال رجل فيه مهانة أي ذل وضعف، فهذا هو المعنى الذي أستشهد به في آية المائدة.
تمام.
يعني هذه المعاني هي وكلمة هون هينون، هذا ما نستدل به عن المؤمنين في الحديث النبوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، تحرم على كل قريب هين لين سهل. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
ربنا يعزك ويبارك فيك على هذه المعلومات المتصلة باللفظة القرآنية الشريفة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، يعني عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لين في حديثه، وكانت له مشية أو مشية مخصوصة تدل على أدبه الجم وعلى تواضعه الشديد صلوات الله وسلامه عليه. نشكر الأخت المتصلة ونتابع مع الدكتور محمد العجرودي هذه الروشتة والتي لا تحمل أدوية كيميائية ولا مفردات طبية، وإنما تحمل توجيهات إلهية وهدايات نبوية.
نعم. بارك الله فيكم. أول شيء في الخمسة التي وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلاج الغضب، وأرجو أن يكون معانا من أحبابنا ولو ورقة صغيرة كده وقلم عشان نكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الناس جميعا في حاجة إليها.
نعم. نعم. بارك الله فيك.
وهي رشدة مجانية.
نعم. نبوية مجانية. نعم. نعم. الصمت فور وقوع الغضب.
الصمت.
الصمت. نعم. فور وقوع الغضب.
يعني هل الصمت له دور في تهدئة المتعصب؟
نعم أيها الحبيب، أخرج الإمام أحمد في مسنده.
نعم.
وابن ماجه في سننه وأبو داود بسند صحيح صححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ويسروا ولا تعسروا.
تمام.
وإذا غضب أحدكم فليسكت، وفي نص آخر بشروا وعلموا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت.
تمام.
شوف حضرتك الفاء أساتذة اللغة العربية.
نعم.
دائما يقولون للسرعة.
تمام.
أول حاجة عشان كده رتبنا دي نمرة.
نعم.
واحد فإذا غضب فليسكت، واللام للأمر المؤكد.
تمام.
لام هنا فيه تأكيد.
تمام.
فليسكت، يبقى الصمت أو السكوت فور وقوع الغضب. ليه؟ لأن أيوة. ما سيخرج باللسان نعم. في هذه اللحظات بالكلية هو كله شر.
تمام.
إما طلاق. نعم. وبعدين نبتدي يدوروا على الشيخ جمال ويتصلوا عليه ويقول له طلقت مراتي 13 مرة أنا غضبان تبقى طالق ولا مش طالق والحاجات دي كلها.
نعم.
تمام. وطبعا ما فيش حد بيطلق وهو مش غضبان.
يعني بالك في كتب الفقه في مسألة شهيرة بهذه.
نعم.
بهذا.
نعم.
الأمر يعني.
إما طلاق يهدم بيتا مسلما.
نعم.
أو قتل. وكثير من أحوال القتل التي نقرأها في الجرائد اليومية يقول لك والله اتعصب عليه بسبب نصف جنيه. هو الموضوع مش بسبب نصف جنيه.
نعم.
هو بسبب الحوار اللي دار.
الحالة اللي وصل.
الحالة اللي وصلها.
تمام.
وبعدين بعد كده ممكن يحصل نوع من أنواع السباب وتبادل السباب وتخرج إصابات وبعدين قبائل. وشوفنا احنا في الفترة الأخيرة ديت مشاكل ناجمة عن عدم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مشاكل كبيرة بقى يخرج قبيلة على قبيلة أو بلد على بلد أو عدد كبير من الناس ويقع بقى قتلى ويقع يعني مصابين وحاجات زي كده.
لا حول ولا قوة.
فإذا غضب أحدكم فليسكت.
نعم.
يعني شوف بقى الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
انت عندك أيها المسلم شغل في الشوية بتوع فليسكت دول. انت مش هتسكت خالص. ده انت عندك شوية شغل. يعني هل نسيت خواتيم الحجر؟
نعم.
نعم. فسبح بحمد ربك. نعم. هم دول الشوية اللي انت هتسكتهم نص دقيقة ولا دقيقة دي
يعني
اللي هتسبح فيه.
طب اسمح لي برضو يا دكتور قبل أن ندخل ونفرق بين الانشغال او الاشتغال بالذكر وبين السكوت.
نعم.
انا ارى ان السكوت في حد ذاته علاج.
نعم.
السكوت علاج.
نعم.
لانه كما اشرت سيادتكم ان من ليس من الصعوبة بل من المعتاد ان نجد السباب واللعان والالفاظ النابية والجارحة بل والتطاول بالايدي وبالارجل وبل يصل الامر زي ما اشرت سيادتك الى حد الاقتتال.
نعم.
يبدو ان فليسكت ارجو ان نصغي الى هذه اللفظة جيدا.
نعم.
فلنسكت يعني يبدو انها تأتي في المواقف الحالكة وفي الظروف الصعبة. يعني فليسكت ارجو من المشاهدين جميعا ان يعيشوا جو هذه الكلمة في هذه الظروف.
نعم.
فليسكت.
نعم شيخنا ده النبي اللي بيقول
صلى الله عليه وسلم.
بص حتى الصورة الجميلة المعبرة جزاهم الله خيرا.
أيوة.
يعني بيعرفوا يختاروا الموقف. يعني بيقول لك اسمع كلام النبي ولا حرف.
صلى الله عليه وسلم.
وهو قال كذا وانت عايز نسكت. ايوه النبي اللي عايزك تسكت مش انا اللي عايزك ولا
الجمال
ولا قناة الحافظ. ده الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي عايزك تسكت فور وقوع الغضب. دي نمرة واحد. ليه السكوت طبعا نفسيا هيهدي شوية. ان الافضل من السكوت كمان هو يبدو للناس ساكتا او صامتا. انما هو في نفسه يسبح فسبح بحمد ربك ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون.
نعم.
فسبح بحمد ربك. وبعدين نمرة اثنين مرتبطة بنمرة واحد.
تمام.
العلاجات.
تمام.
نمرة اثنين هي الاستعاذة.
نعم.
واخد بالك. والحديث ايضا يروي سلمان بن سرد يقول.
نعم.
استب رجلان عند رسول الله واحدهما يصب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اني لاعلم كلمة لو قالها.
نعم.
لذهب عنه ما يجد.
نعم.
لو قال اسمع بقى وسجل.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله
سبقني بها المخرج.
يعني أرجو يعني أن نكشف عن معنى الاستعاذة للسادة المشاهدين.
نعم.
الاستعاذة هي لجوء.
الله يبارك.
هي إسناد الأمر إلى الخالق. أعوذ بالله أي أستعيذ من وألجأ إليه فيما أواجه. لأن الإنسان بطبعه ضعيف يلتمس القوة من القوي المتعال جل علا.
نعم. العلماء قالوا ان في هذه الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استنصار.
نعم.
بالله العظيم.
نعم.
الذي يريدك الا تغضب.
نعم.
هذا الغضب المذموم.
نعم.
على الشيطان الرجيم الذي يريدك ان تغضب وان تبالغ في غضبك.
طبعا طبعا.
وانك انت. نعم. الان في هذه اللحظات على محك التوحيد الحقيقي.
نعم.
ذلك ان السبب الذي وقع وأغضبك. نعم. واقع لا محالة في مشيئة الله تبارك
وتعالى.
فإن شاء كان قد صرفه عنك ولكنه. نعم. تركه ليبتليك.
نعم.
شوفك أنت في اللحظات دي منهجك إيه؟
نعم.
منهجك صمت واستعاذة وتسبيح ولا منهجك ضرب واقتتال وكذا وكذا.
نعم.
فدي هنا يعني لفتة طيبة من العلماء وما أراه إلا حسن فهم.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فيبقى هنا نمره واحد الصمت والاستعانة. نيجي بقى لوجه الاعجاز وهو وجه اعجاز نفسي طبي يعني
فيما
يعني
يرتبط بالاستعاذه
بنمره واحد واثنين
السكوت
ما هم السكوت
نعم
والاستعاذه
نعم
مع بعض ماشيين. شوف بقى وجه الاعجاز بينه لنا دكتور ابراهيم الراوي عليه من الله صاحب الرحمه.
نعم.
كان يقول والكلام ده طبعا من 10-15 سنه فقط
تمام
يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان الطب النفسي توصل الى علاجات تهدئ النفس وتؤثر في كذا وتهبط ثورة الغضب وكذا وكذا لدرجة ان انا وانا اقرا السطور كنت مشتاق اوصل لاخرها عشان اعرف ايه العلاجات دي.
تمام.
قال زي ما حضرتك تفضلت في تقدمتك الطيبة قال منها ان يعد الشخص من واحد الى 30 قبل ان ينطق باي حرف.
تمام.
من الذي سبق بهذا؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا فليسكت. بس الطب النفسي جابها بعد ايه؟ بعد مجموعه سريريه ومجموعه تانية ضابطه مجموعه كنترول مجموعه مش عارف ايه وبدا يحلل ويسجل وياخد نتائج ويحلل وكلام كده وبعدين قالوا يا جماعه لا ده الراجل ده لو سكت مسافة العدد من 1 to 30
تمام
يبقى ضبط نفسه وده سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي ادانا بقى والقران
نعم
القران والسنه اهديانا ما
نعم
هو افضل من عد ارقام صماء
نعم
بدل ما نقعد نعد 21 22 23 لا اداك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما
نعم
يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسبيح واستعاذ.
يعني انا ارجو من الساده المشاهدين ان ينتبهوا الى نوعية هذه الفروق بين المنهج النبوي الشريف في معالجة هذه الظاهرة السلوكية المرضية وبين منهج الطب الحديث. الفرق واسع والبون شاسع. الهدي النبوي يشغل الانسان اما بعبادة وقربة إلى الله والتي تتمثل في الذكر أو في الاستعاذة أو بالهدوء والسكون حتى لا يخرج عن هدوئه أو عن سمته المعروف كمسلم. ينبغي دائما وأبدا أن يكون ضابطا لنفسه ضابطا لسلوكه. الدكتور محمد العجرودي يعني يبدو أن موضوع الغضب من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الشرح والإيضاح ولكن وللأسف الشديد الوقت كما هو ظاهر قد داهمنا والحلقة أوشكت بل أكاد أقول انتهت. فلا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية التي أنجبت لنا الدكتور محمد العجرودي الصيدلي المصري المشتغل بالدعوة من ناحية وبالعلم من ناحية أخرى. مشاهدي الكرام شكرا لكم لحسن متابعتكم لهذا الموضوع القوي والحيوي وإن شاء الله ستكون لنا حلقة ثالثة نتابع فيها الهدي النبوي في علاج الغضب. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله